التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم أولى النشرات الأخبارية لهذا الصباح، والبداية من العناوين الرئيسية. 5 فصائل فلسطينية توجه رسائل شكر لقائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي. لليوم 9 على التوالي، الكيان الصهيوني يواصل عدوانه الوحشي على قطاع غزة. إطلاق صواريخ من جنوب لبنان تجاه منطقة الجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة. أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى التفاصيل. نبدأ أخبارنا من الشأن الإيراني، حيث قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن أمريكا زودت الكيان الصهيوني بصواريخ دقيقة لقتل الأطفال الفلسطينيين بمزيد من الدقة. وكتب ظريف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي أنه مثلما يتم إسقاط القنابل والصواريخ المصنعة أمريكيا على رؤوس الفلسطينيين الأبرياء، فقد قامت أمريكا أخيرا بتزويد الكيان الصهيوني بصواريخ بالغة الدقة قيمتها أكثر من 700 مليون دولار ليقتل الأطفال بدقة أكبر. ومن ثم منعت مجلس الأمن الدولي من إصدار بيان ضد الكيان الصهيوني، رغم أن البيان كان لينا للغاية. بعثت فصائل مقاومة وقوى وطنية فلسطينية رسائل شكر وتقدير منفصلة إلى قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي، تشكر سماحته على مواقفه في يوم القدس هذا العام. وتعقيبا على خطابه في يوم القدس العالمي لهذا العام، بعثت 5 فصائل مقاومة وقوى وطنية فلسطينية رسائل شكر وتقدير منفصلة إلى قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى سيد علي الخامنئي. وفي هذا الإطار، فقد وجهت 5 فصائل من المقاومة الفلسطينية والقوى الوطنية رسائل وبيانات مكتوبة منفصلة شكرت فيها قائد الثورة الإسلامية على خطابه ومواقفه في يوم القدس، وأشادت بمواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودعمها لمقاومة الشعب الفلسطيني وعدم الاعتراف بالكيان الصهيوني. حول رسائل شكر وتقدير منفصلة إلى قائد الثورة الإسلامية من قبل فصائل مقاومة وقوى وطنية فلسطينية، نستمع إلى التقرير التالي.
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قالت إن الدعم الذي أعلنه قائد الثورة يترك تأثيرا كبيرا على تفعيل قدرات المجاهدين في غزة والضفة والقدس. وأشارت إلى أن قائد الثورة آية الله الخامنئي فضح المهرولين وراء التطبيع وحملهم مسؤولية حث المستوطنين للاعتداء على الأقصى. من جهتها، قالت اللجنة المركزية لحركة فتح الانتفاضة إن مواقف آية الله خامنئي أرسلت رسالة واضحة وعميقة لكل قوى الاستكبار أن القدس ستظل في أفئدة المجاهدين. كما اعتبر تحالف القوى الفلسطينية أن الكلمة التي وجهها قائد الثورة الإسلامية عبر من خلالها عما يدور في عالمنا الإسلامي ومن مؤامرات تستهدف القضية الفلسطينية. وحيت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني الموقف العقائدي لقائد الثورة الإسلامية ودوره وجهده الكبير ودعمه بكل الأشكال للشعب وللقضية وللمقاومة الفلسطينية. من جهته، قال الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد جبريل إن الدعم الكبير والجزيل من قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي كان له أكبر الأثر في تمكين المجاهدين في غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة من مقارعة العدو الصهيوني وإيلامه وجعله يفكر 1000 مرة قبل أن يقدم على أي حماقة بحق الشعب الفلسطيني.
موسيقى. واصل جيش الاحتلال الصهيوني عدوانه الواسع على قطاع غزة لليوم التاسع على التوالي، موقعا 212 شهيدا وأكثر من 1400 جريح. وشن طائرات الاحتلال غارات عنيفة على مدينة غزة مستهدفة الأبنية المدنية والبنية التحتية فيها، في وقت يواصل فيه التيار الكهربائي انقطاعه عن معظم مناطق المدينة جراء غارات طائرات الاحتلال. من جهتها أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس استهدافها بارجة حربية صهيونية في عرض البحر قبالة شواطئ غزة برشقة صاروخية. وقد أكد جيش الاحتلال استهداف إحدى بوارجه الحربية بعد دقائق من إعلان حماس استهدافها. حول مواصلة طائرات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها الوحشية على مدن وقرى قطاع غزة المحاصر، نتابع هذا التقرير.
استهداف المدنيين ومنازلهم وقصف المصانع بقذائف فسفورية حارقة واستخدام قنابل شديدة الانفجار ومحرمة دوليا داخل المناطق السكنية المكتظة مجرد خطوط عريضة لبنك الأهداف الذي يتغنى به الاحتلال خلال عدوانه لليوم الثامن على التوالي في قطاع غزة.
قديش مرت علينا حروب، لكن في الحرب هذه ما خلوا إشي، ما خلوا لا حجر ولا شجر ولا خلوا شيء، مش حياة هذه يعني، دمرونا بشكل رهيب. طب وكبرناك بنقول احنا كل هذا عم في هذا القدس، في هذا الأقصى كله، بس يعني اللي بيعملوه قاعد هذا اللي بيقول عنا احنا إرهابيين، خلي العالم كله يتفرج، هم الإرهابيين مش احنا.
وأمام هذه المجازر والاستهدافات بحق المدنيين والتهديد بقصف المدارس، وجهت المقاومة الفلسطينية ضربة صاروخية قوية استهدفت مدن أسدود وعسقلان وبئر السبع ردا على العربدة الجوفاء من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
نحن أعتقد أننا سنبقى في إطار القصف المتبادل ما بين قطاع غزة وقوات الاحتلال على اعتبار أن هناك جريمة ويجب الرد عليها.
ومع استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم منذ بداية العدوان، حذرت شركة توزيع الكهرباء من توقف مولداتها كافة بعد 3 أيام كحد أقصى، ما سيفاقم الوضع الإنساني ويهدد بوقف العمل في مشافي القطاع.
تواجه شركة توزيع الكهرباء تحديات كبيرة جدا في موضوع توفير الكهرباء للمرافق الأساسية مثل المستشفيات والمراكز الصحية بما تحتويه من يعني أقسام مهمة جدا. نطلق نداء استغاثة لجميع الأطراف الدولية، للاتحاد الأوروبي، للمؤسسات الحقوقية، لكل الأطراف من أجل إسعاف قطاع غزة وبتيار كهربائي واجب ولازم، والضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل يعني ضمان فتح معبر كرم أبو سالم لإدخال شحنات الوقود.
يعتقد الاحتلال بأن إراقة المزيد من دماء الأبرياء سيجبر الفلسطينيين الشروع في تهدئة وفق شروطه، إلا أن المقاومة الفلسطينية مصممة على أن تكون القدس هي عنوان النصر القادم.
أعلنت كتائب القسام استهداف قاعدة تيل نوف الجوية للعدو الصهيوني برشقات صاروخية ملحقة بهم خسائر فادحة. وأفادت مصادر إعلامية أن صافرات الإنذار في الداخل المحتل دوت في مدن عسقلان وأسود وبئر السبع. من جهتها استهدفت سرايا القدس معاقل الصهاينة في تل أبيب بضربات صاروخية، فيما اعترف مصدر عسكري صهيوني أن الهجوم كان مفاجئا وأكبر من المرات السابقة. في السياق ذاته تعرضت حشود عسكرية صهيونية قرب منطقة نير عام إلى قصف بالصواريخ، فيما استهدفت الفصائل الفلسطينية بطارية مدفعية الهاوزر للاحتلال على الحدود الشرقية لرفح. أفادت مصادر خبرية بأن عدة صواريخ أطلقت من جنوب لبنان مساء أمس تجاه منطقة الجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة. وقالت مصادر عبرية أن صافرات الإنذار دوت في الكيان الصهيوني على الحدود مع لبنان وسمع دوي انفجارات. وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال أنه تم تفعيل صافرات الإنذار في مستوطنة مسكاف عام المتاخمة لحدود اللبنانية، مشيرا إلى رصد إطلاق 6 قذائف من داخل لبنان سقطت كما يبدو داخل الأراضي اللبنانية. وقد قامت المدفعية الإسرائيلية بإطلاق نيرانها نحو مصادر النيران. أجمع أعضاء مجلس النواب الأردني على ضرورة طرد السفير الإسرائيلي من عمان واستدعاء السفير الأردني في تل أبيب وسط التصعيد الحالي في فلسطين. وطالب النواب باتخاذ موقف رسمي لطرد السفير الإسرائيلي في عمان، معبرين عن رفضهم للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والاعتداءات والانتهاكات بحق الفلسطينيين في القدس والداخل والضفة الغربية. كما دعا النواب إلى وقف كافة الاتفاقيات والمعاهدات المبرومة مع الطرف الإسرائيلي، وعلى رأسها معاهدة السلام وادي عربة واتفاقية الغاز. خرجت مسيرة جماهيرية كبرى في مدينة صنعاء نصرة وتضامنا مع الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية ضد العدوان الصهيوني، فيما شهدت بقية المحافظات مسيرات حاشدة نصرة للفلسطين. المزيد في التقرير التالي.
مسيرات حاشدة خرجت في العاصمة صنعاء والمحافظات اليمنية تنديدا واستنكارا لجرائم واعتداءات الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني وتصعيده على قطاع غزة بقصف واستهداف المباني والأحياء السكنية وقتل المدنيين. المشاركون في المسيرة رفعوا الأعلام الفلسطينية ونددوا فيها أيضا بالموقف السلبي للمجتمع الدولي وعجزه عن القيام بمسؤولياته في حماية الفلسطينيين. المسيرة تأتي في إطار موقف صنعاء الرافض للعدوان الصهيوني وما يرتكبه من جرائم بحق الفلسطينيين واحتلال لأراضيهم، وكذا الداعم للقضية الفلسطينية. وأشاد المشاركون فيها بصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته وتصديهم للاعتداءات الصهيونية، مشيرين إلى أن فلسطين ستظل القضية المركزية بالنسبة لليمنيين والأمة الإسلامية جمعاء.
طالب العالم أجمع بفك الحدود وفك المعابر حتى نكون مع إخواننا المقاومة في غزة جنبا إلى جنب، نخوض معهم المعركة، نقاتل العدو الصهيوني.
المسيرات شددت على ضرورة الاستمرار في حملة دعم المقاومة الفلسطينية ومناصرتها كواجب ديني واستجابة لدعوة قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي، ودعت شعوب المنطقة للانتصار للأقصى وفلسطين وتحريرها، مجددة الموقف اليمني الثابت مع الشعب الفلسطيني ومساندته ورفض الاحتلال والتطبيع ووقوفهم مع نضال الفلسطينيين من أجل إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
سنستمر في دعمنا للقضية الفلسطينية وفي رفضنا للفلسطينيين، ونرجو من الشعوب العربية وليس من الزعماء، نرجو من الشعوب العربية أن تتحرك بالدعم المعنوي والمادي للشعب الفلسطيني.
ويؤكد المتظاهرون بأن الصمود والمقاومة هي الصخرة التي ستتحطم عليها كل المخططات الإسرائيلية، وأن دعمها بات هو الخيار الوحيد والأمثل للانتصار للقضية الفلسطينية.
ذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هاتفيا دعمه ما سماه حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بمواجهة الهجمات الصاروخية. وبحسب بيان البيت الأبيض، أدان بايدن ما وصفه بهجمات حماس الصاروخية على البلدات الإسرائيلية وشجع خطوات إسرائيل المستمرة لمحاسبة المتطرفين على العنف بين السكان، وحث إسرائيل على اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لضمان حماية المدنيين الأبرياء حسب زعم البيان. أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن الكثير من التطورات الدفاعية على المستوى المحلي لم يتم عرضها بعد. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. خمسة فصائل فلسطينية توجه رسائل شكر لقائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي. لليوم التاسع على التوالي، الكيان الصهيوني واصل عدوانه الوحشي على قطاع غزة. وإطلاق صواريخ من جنوب لبنان تجاه منطقة الجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة. أشكر جميل أصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية الإيمان والإسلام نبعثها لحضراتكم أينما كنتم، ونحن نعاود اللقاء بكم عند محطة أخرى من برنامجكم شعراء أهل المودة، ندعوكم للمتابعة. شاعرنا لهذه الحلقة هو السيد ماجد بن هاشم الصادقي العريضي الحسني البحراني من شعراء القرن العاشر الهجري، والذي كان عالما وأديبا وشاعرا من أعلام الشيعة في البحرين. ولد في قرية جد حفص وإليها نسب، وينتهي في نسبه إلى السيد علي العريضي ابن الإمام جعفر الصادق عليه السلام. أصيب الصادقي في صباه بمرض في عينيه، فقد بسببه إحداهما، ويقال إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنام فقال له: إن أخذ منك البصر فقد منحت البصيرة. فكان آية في العلم والأدب والحكمة والفضيلة، ومن أعلام الدهر ونجباء الزمان. هاجر شاعرنا ماجد الصادقي إلى الحجاز ثم إلى العراق، وأخيرا استقر في شيراز وشرع هناك بالدراسة والتدريس، فدرس عند الشيخ عبد الصمد العاملي البهائي، وروى عنه كما روى عن الشيخ محمد بن أحمد بن خاتون العاملي وأجازه في الرواية. ولما آلت إليه الزعامة الدينية توافد عليه العلماء وطلاب العلم، ومنهم تلميذه الفيض الكاشاني الذي ترك قم وجاء إلى شيراز للقاء البحراني والدراسة على يديه. وكان الصادقي أول من نشر علم الحديث في شيراز، وتصدى للفتوى، وله مع علمائها مجالس كثيرة، وولي قضاء شيراز، وكان نادرة زمانه في العلم والحفظ والذكاء والبيان. ومما يروى عنه أنه خطب على منبر شيراز خطبتي الجمعة بديهة لما نسي تلميذه السيد عبد الرضا الحسيني الخطبتين اللتين أنشأهما وختمها بأبيات في غاية من البلاغة والجزالة، قيل عنها إنها لو كانت عن روية لأفحمت مصاقع الرجال، فكيف وهي عن بداهة وارتجال؟ يقول الصادقي فيها داعيا إلى التأمل والتفكير في آية الله سبحانه في الكون ودلالتها على وجوده وعظمته، مستعينا في ذلك بأساليب التعبير القرآني. ناشدتك الله إلا ما نظرت إلى صنيع ما ابتدأ الباري وما ابتدع، تجد صفيح سماء من زمردة خضرا وفيها فريد الدر قد رسع، ترى الدراذي يدانين الجنوح فما يجدن غب السرى عيا ولا ضلوعا، والأرض طاشت ولم تسكن فوقرها بالراسيات التي من فوقها وضعا، فقر ساحتها من بعد ما امتنع، وانحط شامخها من بعد ما ارتفع، وأرسل الغاديات المعصرات لها فقهقهت ملأ فيها واكتست خلعا، وليس في العالم العلوي من أثر يحير اللب إلا فيك قد جمع. نعم أعزائنا الأفاضل، قال الشيخ علي البلادي البحراني عن الشاعر ماجد البحراني الصادقي: كان أوحد زمانه في العلوم وأحفظ أهل عصره، نادرة في الذكاء والفطنة، وهو أول من نشر علم الحديث في دار العلم شيراز المحروسة، وله مع علمائها مجالس عديدة ومقامات مشهورة. وهذا السيد الجليل من نوادر الزمان علما وأدبا وعملا وكمالا. وقال عنه الشيخ يوسف البحراني: كان هذا السيد محققا مدققا شاعرا أديبا ليس له نظير في جودة التصنيف وبلاغة التحبير وفصاحة التعبير ودقة النظر، وشعره فائق في البلاغة، وخطبته في الجمعة لبلاغتها وحسن تعبيرها تأخذ بمجامع القلوب وتفت لسماعها وتذوب. وقال عنه الحر العاملي في كتابه أمل الآمل: كان فاضلا جليلا شاعرا أديبا، له رسالة في الأصول، اجتمع مع الشيخ بهاء الدين محمد العاملي وكان بينهما مودة، وكان الشيخ يثني عليه ويبالغ في ذلك. حول الخصوصية التي تميز قصائد الشاعر ماجد الصادقي البحراني، وهي البلاغة والجزالة والمتانة، إليكم الحوار التالي.
تحياتنا القلبية مستمعينا الأفاضل لكم ولضيف برنامجنا سماحة الشيخ الحسن السعيد الباحث الأدبي من البحرين. سماحة الشيخ، الشاعر البحراني ماجد الصادقي تميزت قصائده الشعرية بالبلاغة والجزالة والمتانة التي جعلتها تقترب من أسلوب القصيدة العربية الكلاسيكية، كيف تقرؤون ذلك؟ وما هي المضامين والصور الفنية التي حفل بها شعره؟
طبعا لا يخفى أن السيد ماجد الصادقي البحراني هو يعني من مدح في كتب التراجم أنه ملك للبيان عنانا، وأنه بادر إلى حوز الكمال وانتدب. نعم. له مواقف مشهودة أدبية، أما قصائده فتميزت بفصاحتها وبلاغة المعنى ورقة وفخامة ألفاظها، وله دقة نظر وفصاحة تعبير وبلاغة تحبير واضحة جدا، حتى وصفه بعض من ترجم له كشيخ البلاد بأنه ما وجد بعد الشريف الرضي في قريش أشعر منه بعد، يعني لعله أبرز قصائده المشهورة قصيدته الرائية المعروفة، يقول في أولها: بكى وليس على صبر بمعذوري، من قد أطل عليه يوم عاشوري. نلاحظ أن السيد ماجد في قصيدته هذه جرى فيها على ما جرى عليه الشريف الرضي، كأنه تأثر به، لذلك كتب بعض الباحثين من البحرين دراسة في التناص بين هاتين القصيدتين، ولاحظ فيها أن السيد ماجد في قصيدته هذه خالف ما درج عليه الشعراء في استهلال قصائدهم، وهو بذلك يقدم مثالا مضيئا على الخروج على عمود الشعر العربي، يذهب مباشرة ودون أي مقدمات إلى الواقعة باعتبارها هي غرض القصيدة الأول، وتعمد في أغلب قصائده تغيب الذات خصوصا إذا كانت في رثاء أو مدح أهل البيت عليهم السلام إلى درجة الفناء التام. ويمكننا أن نتلمس صور هذا الفناء وأشكاله مثلا من خلال قوله في مطلع قصيدته الرائية: بكى وليس على صبر بمعذوري، ولم يقل أبكي ولست على صبر بمعذوري، وإنما تعمد أن يغيب ذاته ويأتي بضمير الغائب ويدرج ذاته ضمن جماعة الباكين، مما يميز شعر السيد. لا يخفى أن الصور الشعرية التي حفل بها شعره صور كان فيها نوع من التجديد، لم تطرق مثلا في وصفه الشيب عندما يقول مثلا شيب رأسي بكت عيني ولا عجب تبكي العيون لوقع الثلج في القلل. هذا من بديع ما نظمه السيد ماجد صادقي رحمه الله. أيضا شعر السيد ماجد تميز بالصور الاستعارية التي كان يستلها من الطبيعة، من النبات مثلا ومن الحيوان ومن الجماد. كمثلا من النبات كقوله على سبيل المثال: يا ساكني جد حفص لا تخطفكم ريب المنون ولا نالتكم المحن ولا عدت زهرات الخصب واديكم ولا أغب ثراه الوابل الهتن. فهو هنا يأخذ من الطبيعة زهرات الخصب. كذلك من الحيوان عند قوله مثلا: وأن لحم رسول الله تنبغه لحى الكلاب وأفواه الخنازير، في وصف أعداء أهل البيت الذين قاتلوا الحسين عليه السلام. كذلك يقول: بنت النبي ألا قوم الغداة إلى باز تنشب في مخلاب عصفور، فقر لم يظفر بثرب قطى بل عدن من دمه حمر الأظافير.
جميل
كما
جميل.
يستعمل جمادات الطبيعة أيضا، مثلا قوله: من مبلغن قريشا أن سيدها تسدي له الريح ثوبا غير مزبور. قوله في قصيدة أخرى مثلا: وعبرة لو أصاب البحر راشحها طغى فلم تجري في تياره السفن، ومقلة عقدت أهداب محجرها بالنجم فانحط عن أجفانها الوسن. هذه صورة جدا جميلة، يشبه هذه العين اللي عادة الشعراء يقولون أنها ذهب عنها الكرى، غاب عنها النوم وما شابه. هنا سيد ماجد يشبه أنها قد عقدت أهدابها يغلق عينهم للبكاء.
أحسنتم كثيرا سماحة الشيخ الحسن السعيد الباحث الأدبي من البحرين، وفقكم الباري ورعاك.
نشكر زميلتنا سعدية الشيبي وضيفها الكريم على هذه الفقرة، وإلى ما تبقى من برنامج شعراء أهل المودة.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
نحييكم من جديد أعزائنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم، وأنتم تستمعون إلى برنامج شعراء أهل المودة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، للشاعر ماجد الصادقي البحراني العديد من القصائد في رثاء أهل البيت سلام الله عليهم عموما، وفي رثاء السبط الشهيد الحسين عليه السلام بشكل خاص، ويغلب على قصائده في هذا المجال طابع الرثاء والتفجع على أبي عبد الله عليه السلام وأهل بيته وأصحابه، حيث يقول من قصيدة في رثاء الإمام الحسين عليه السلام: لكان جيد مصابي عاطلا وله من الدموع عقود اللؤلؤ الرطب، لازال فيك ربوع الطف منسحبا ذيل النسيم وبلته يد السحب. يا كربلاء يا كربلاء، أين أقوام شرفت بهم وكنت فيهم مكان الأفق للشهب؟ نعم، أحبتنا الأفاضل، ومن جميل قصائدي في التعبير عن تفجعه بمصاب الحسين عليه السلام في أرض الطف، وبيان أن الصبر على مصيبته عليه السلام ليس بمستحسن، بل يجب على الإنسان أن يطلق لدموعه العنان، متأسيا في ذلك برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان أول الباكين على حفيده الصبط الشهيد. يقول الشاعر: بكى وليس على صبر بمعذوري، من قد أطل عليه يوم عاشوري، وإن يوما رسول الله ساء به فأبعد الله عنه قلب مسروري، ما للسرور وللقن الذي ذهبت سادته بين مسموم ومنحوري، يا غيرة الله والسادات من مضر، أولي البسالة والأسد المغاوير، أسيد هاشمي بعد سيدكم أحق منه بإبراز المذاخير. ثم يواصل الشاعر ماجد البحراني تفجعه وعويله، ويعبر عن حسراته على سيد الشهداء الذي أمسى غريبا في أرض كربلاء وقد أحاط به الضيم وغدا صريعا للموت من دون ناصر سوى أهل بيته والثلة من أصحابه. أمسى بحيث يحل الضيم ساحته ويبلغ العقد منه كل موتور، يا حسرة قد أطالت في الحشا شغفي وقصرت في العزى عنه مقاديري، وحسرتا لصريع الموت محتضر، قد قلبته يد الجرد المحاضير، من مبلغن قريشا أن سيدها ثوى ثلاث ليال غير مقبور، من مبلغن قريشا أن سيدها تنحوه في القفر زوار اليعافير، قومي إلى ميت ما لف في كفن يوما ولا نال من سدر وكافوري، تلك الدماء الزواكي السائلات على سمر اليعاسيب والبيض المباتي. مستمعينا مستمعاتنا، ومن جميل قصائد الشاعر ماجد البحراني في الرثاء تأثيرا في نفس السامع وإثارة لأحزانه وشجونه على مصاب أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، قصيدته التي حشد فيها الكثير من الصور الفنية الجميلة فضلا عن أسلوبها الفخم الرصين الذي يذكرنا بالأشعار الكلاسيكية المتينة والفخمة التي تغلب عليها الرصانة والقوة في التعبير، كما يشهد لنا بذلك قوله في هذه القصيدة: أمربع الطف طوفت المصائب بي، وصرت مني مكان النار للحطب، يهواني الرزق حتى قلت من عجب، بيني وبين الرزايا أقرب النسب، لك نجيد مصابي عاطلا وله من الدموع عقود اللؤلؤ الرطب، أكربلا أين بدر قد ذهبت به حتى تحجب تحت الأرض بالحجب. أعزائنا الكرام، ويبلغ شاعرنا الصادق غاية المقدرة على التأثير وإشراك المتلقي في معاناته الوجدانية في الأبيات التالية من هذه القصيدة التي احتشدت فيها الصور الفنية الرائعة الجمال والتمكن من رسمها من خلال قدرة الشاعر التعبيرية وتصرفه في فنون البلاغة. يقول الشاعر في هذه الأبيات التي سنختم بها حلقتنا لهذا الأسبوع: لله وقعتك السوداء كم سترت بغيمها قمرا من قبل لم يغبي، لا غرو إن خربت أفلاكها فلقد فقدن قطبا فهل تسري بلا قطبي؟ كم شمس دشن لفقد البدر كاسفة وكان منه سناها غير محتجب، فكيف قيل بأن البدر مكتسب بالشمس نورا وهذا غير مكتسب؟ لله من نائحات بالطفوف فذي تدعو أخي ولديها من تقول أبي، كنت الزلال برودا للظمات فلم أشعلت قلبي بجمر منك ملتهبي؟ لعل ذلك من لطف الخليقة إذ جمعت يا بدر بين الماء واللهب. بحر تروى العطاش من جداوله حتى الصوارم يرويها من السغب. أيها الإخوة والأخوات، شكرنا موصول لحضراتكم على حسن المتابعة، وبرجاء أن نعاود اللقاء بحضراتكم في حلقتنا المقبلة بإذن الله من برنامجكم شعراء أهل المودة عند المزيد من نتاجات هؤلاء الشعراء. تقبلوا تحايانا وفي أمان الله.
إذاعة طهران تقدم
مع كتاب الله.
كتاب الله، بحوث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر مع كتاب الله. نستضيف في هذا اللقاء سماحة الشيخ خضر الأسدي، فأهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا بكم.
سمعت الشيخ، في لقاء سابق تحدثتم عن معنى الخوض في الآيات الإلهية، وألمحتم إلى معنى هذه الآيات، كما أوردتم بعضا من الآيات النازلة في هذا المجال، الآيات القرآنية ورأي المفسرين في هذه الآيات.
نعم.
في هذا اللقاء نود أن نتعرف على ما إذا كانت هناك روايات واردة حول موضوع الخوض في الآيات الإلهية أم لا. إذا كان الجواب بنعم، فما هي هذه الروايات؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعترته الطيبين الطاهرين. بدءا نقرأ الآية المباركة، إحدى الآيتين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين لجهنم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا.
نعم.
سورة النساء الآية 140. هذه هي الآية، وتوجد آية أخرى ذكرناها وهي ما في سورة الأنعام الآية 68. بالنسبة إلى الروايات في هذا المجال، بالنسبة إلى الروايات في هذا المجال، ما جاء في أصول الكافي؟ بسنده عن الحسين بن سعيد عن الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله عليه قال: ثلاثة مجالس يمقتها الله ويرسل نقمته على أهلها.
نعم.
فلا تقاعدوهم ولا تجالسوهم مجلسا فيه، أول مجلس هذا مجلسا فيه من يصف بلسانه كذبا في فتياه فتوى كاذبة دون الاستناد إلى حجج علمية، أو أن الإنسان ليس أصلا مؤهلا في ذلك، ومجلس فيه ذكر أعدائنا جديد، وأعداء أهل البيت معروفون طبعا، وذكرهم ذكر هؤلاء الأعداء جديد متجدد في كل وقت في كل حين طبعا، ومعاداة أهل البيت عليهم السلام معاداة لرسول الله، ومعاداة رسول الله معاداة لله، وتوجد في ذلك روايات في كتب الجمهور وفي كتبنا.
نعم.
عدو علي عدو لرسول الله، وعدو رسول الله عدو لله تبارك وتعالى، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه.
حسنت.
في علي عليه السلام وفي أهل البيت صلاة الله وسلامه عليهم. المجلس الثالث ها، وذكرنا أو ذكر أعدائنا جديد، ثم وذكرنا فيه رث. طبعا ويوجد مثل هذا الحال مع الأسف مجالس كثيرة لبعض المسلمين لا يذكر فيها أهل البيت عليهم السلام إلا نادرا.
نعم.
وهذا معنى وذكرنا فيه رث. المجلس الثالث، ومجلسا فيه من يصد عنا، ومجلسا فيه من يصد عنا، تارة ذكر أهل البيت رث في مجلس لا يذكرون، أما أن يصد عن أهل البيت عليهم السلام، أن يصد عن حجج الله، هذا عين الصد عن رسول الله صلى الله عليه وآله، باعتبار الامتداد المعنوي الحقيقي للحجج الإلهيين فيما بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هنا يصد عنهم يعني يمنع من الأخذ عن أهل البيت عليهم السلام والاستفادة من كلماتهم الشريفة وتوجيهاتهم صلوات الله وسلامه عليهم. ثم يتلا أبو عبد الله عليه السلام ثلاث آيات من كتاب الله. الآية الأولى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. والآية الأخرى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. ثم الآية الثالثة: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. فثلاث آيات استدل بها الإمام عليه السلام على النهي عن المجالس الثلاث. هذه الرواية في أصول الكافي فيما رواه في هذا الباب عن الحسين بن سعيد بسنده إلى الإمام الصادق. أيضا في أصول الكافي الشريف، إذا أحببتم رواية أخرى نقرأ ما أكون
طبعاً.
في أصول الكافي أيضا بسنده الحسين بن محمد ومحمد بن يحيى جميعا سند معتبر، إلى أن يصل إلى عبد الله بن سنان، ليس محمد بن سنان، عبد الله بن سنان هذا رجل معتبر، عن غياث بن إبراهيم إلى الإمام الصادق عليه السلام قال: ما اجتمع ثلاثة من الجاحدين إلا حضرهم عشرة أضعافهم من الشياطين، ثلاثة، فإن تكلموا تكلم الشياطين بنحو كلامهم، وإذا ضحكوا ضحكوا معهم، وإذا نالوا من أولياء الله، وهذه طبيعية بشكل طبيعي موجود هذا المعنى في الجاحدين، وإذا نالوا من أولياء الله نالوا معهم. الآن هذا بالنسبة إلى هؤلاء، ماذا ما هو تكليف المؤمن بالنسبة لمجلس يكون فيه هذه الأمور؟ قال: فمن ابتلى من المؤمنين بهم فإذا خاضوا في ذلك، في هذه المعاني خاضوا وليس مطلق المجالس، إذا خاضوا في ذلك فليقم ولا يكن شرك شيطان ولا جليسه، فإن غضب الله عز وجل لا يقوم له شيء، ولعنته لا يردها شيء. تلاحظ. ثم قال عليه السلام: فمن لم يستطع، فإن لم يستطع فلينكر بقلبه وليقم ولو حلبشات أو فواق ناقة. إذن فلا بد من قيامه.
نعم.
فلا بد من مما يتحقق به مسمى القيام، حلبشات أو فواق ناقة، فيعرف بذلك أنه ترك المجلس، المجلس الذي كان مجلسا للجاحدين، الذي المجلس الذي يستهزئ به بالآيات الربوبية سواء كانت الأنبياء الأوصياء أو الآيات الكتابية العلمية. الخلاصة من هذا، خلاصة ما نفهمه من هذه الروايات،
فيما رواه علي بن إبراهيم بسنده له قال لا ينبغي للمؤمن، هذا يمثل خلاصة لما مر، لا ينبغي للمؤمن أن يجلس مجلسا يعصى الله فيه ولا يقدر على تغييره. هذا زين. وأيضا هذا الحديث موجود في عون الأخبار بسنده إلى عبد العظيم الحسني وغير ذلك. مجالسة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار.
نعم.
طبعا يمكن أن نستشف معاني كثيرة من هذه العبارة القصيرة. مجالسة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار. والبقية لكم ماذا تناقشون وماذا تسألون عن هذه الروايات، الأمر إليكم.
نعم. إذن من ابتلي بمثل هؤلاء الذين يخوضون في الآيات الإلهية كما نعم. أشرتم الآن، لا بد لهم من ترك المجلس هنا، فإذا لم يستطع لعذر أو لحرج فعليه أيضا بإظهار ذلك ولو في وقت قصير، فوقت ناقة كما أشرتم. إذا لم يستطع ذلك لأمور اجتماعية أو لأمور موضوعية أخرى، ماذا يفعل في هذه الحالة؟
يعني
انطلاقا من الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة، لأن هناك بعض المجالس مثلا تحتم على الإنسان، أو ربما يكون القيام أسوأ، يعني الجلوس أفضل من القيام.
يعني في مثل هذه الموارد التي يحددها نفس المكلف،
نعم،
فيما لو حدث عليه ضرر شديد،
نعم،
طبعا معروف أنه الضرورات تبيح
المحظورات. نعم.
في هذا المجال يبقى عنده الإنكار القلبي.
نعم.
طبعا ها، وعليه أن يتوجه إلى الله بحقيقة التوجه، أن ينجيه من غضبه ومن لعنته، لأن هذه اللعنات وهذا الغضب ينزل إلى المجلس نفسه.
يعني هنا يمكنه أن يطبق خطوات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
هذا لابد منه. طبعا هذه الآيات من الآيات الواضحة في هذا المجال.
نعم.
نعم.
يعني هذه الآيات والأحاديث الواردة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمكن أن تنطبق على نفس هذا الموضوع؟
تنطبق، ولكن مع شيء من التأكيد.
نعم.
والجدية في هذا الأمر. نعم. لأن هنا مجلس يستهزأ فيه بالآيات الإلهية التي هي الأنبياء، الأوصياء، القرآن.
نعم.
طبعا والملائكة أيضا يدخلون في ذلك، الكتب السماوية التي على واقعها الصحيح ليست المحرفة.
نعم.
الاستهزاء بها أيضا استهزاء بالآيات الإلهية. هنا القضية يعني توجد فيها حيثية أخرى، أن المجلس، طبيعة المجلس الذي يستهزئ فيه بالآيات الإلهية، هذا المجلس يمقته الله، ويمكن أن ينزل غضب الله ولعنته على هذا المجلس فيشمل من كان فيه.
نعم. سمعت الشيخ، ألا يمكن أن نفسر هنا قوله تعالى فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، المقصود عدم مخالطة هؤلاء وعدم أقرار علاقات معهم فيما لو استمروا على هذا المنوال، ولكن أيضا من حق الإنسان ربما أن يطبق كما ألمحتم الآن خطوات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني مثلا يقول لهم لا تفعلوا هذا الموضوع، هذا كذا وهذا كذا وهذا بهذا الشكل، وفي نفس المجلس.
فإذا انتهوا نعم كما تقولون.
نعم.
أما إذا استمروا على ذلك، يبدو من ظاهر الآية
ليس في مجلس أو اثنين، هذا الأمر يحتاج إلى مجالس مختلفة، يحتاج إلى عدة لقاءات، لأن هذا الذي يخوض في الآية الإلهية لابد أنه خال تماما من التوجه إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم.
فلابد من العمل على عودته إلى الله، وهذا يحتاج إلى وقت.
نعم. يعني لعله مر شيء من بحث ذلك في حلقة ماضية، أنه تختلف هذه المجالس وأهل.
نعم.
هذه المجالس.
نعم.
تارة هناك إنسان جاحد. نعم. ويقصد الاستهزاء،
قاصد عام
هذا. نعم. مثل هذا لا ينفع معه الحديث.
نعم.
أما يوجد هناك جاهل بالجهل المركب.
نعم.
بأي نوع من الجهل لكن فيه أمل.
نعم.
مثل هذا يرشد.
يرشد. نعم.
فإذا علم أو ظن ظنا معتبرا أنه يعود عما هو عليه، لا بأس بإرشاده والنصيحة له، ولكن مع ذلك لابد من إظهار شيء من الغضب على أنه هذا غير صحيح منكم.
طبعا
هذا غير صحيح منكم، ولو يقوم الإنسان.
نعم. رد فعل
لابد من رد فعل.
نعم.
لسانيا قيام، ولا تقعدوا معهم، الآية تقول ولا تقعدوا معهم.
نعم.
طبعا وقع بحث عند المفسرين، سواء كان مفسري الجمهور أو مفسرين الإمامية، في أنه هل هناك نهي عن مطلق مجالسة الكفار واقعا أو ظاهرا.
نعم.
بما يشمل المنافقين طبعا.
يمكن الكفار لا يخوضون مثلا في.
نعم. قد لا يحدث ذلك،
كفار ولكن لا يخوضون
مثلا،
إما
يعني لعدم توجههم إلى هذا المعنى، وأنهم بعضهم عقلاء.
نعم.
يقول أنا شيء هذا لا أفهمه، لماذا أخوض فيها وأستهزئ به؟ نعم. يمكن أن يكون ذلك. نعم.
أو في مجلس مثلا فيه مسلمون ومؤمنون لا يخوضه
يحترم. نعم. طبعا إذن هذه انتفت بانتفاء الموضوع.
انتفت. نعم.
ها. ففي مجلس حتى لو كان فيه مسلم يستهزئ بالآية الربوبية لابد من موقف إنكاري على هذا الشخص.
نعم.
خصوصا في القيام من المجلس، يبدو من الروايات التي قرأناها أن هناك آثار وضعية تكوينية حقيقية على نفس المجلس. فالإمام عليه السلام بصدد حماية المؤمن من أن يناله غضب لله تبارك وتعالى أو نقمة من الله أو مقت من الله لا ينصب على هذا المؤمن، وإنما ينصب على ذلك المجلس. إذن فالنهي الذي نستفيده هذا طبعا بمثابة نوع من الإعادة والتبيين، لعله بعض الأخوة ما انتبهوا إلى هذا الموضوع، أنه في حال الخوض وحال الاستهزاء بالآيات الربوبية هناك نهي عن مجالستهم. نعم. ولا يوجد نهي عن مطلق مجالسة الكفار لأجل النصح والإرشاد.
نعم.
فيكون أيضا هذا جواب آخر لما تفضلتم به، حال كونهم مستهزئين، حال كونهم جاحدين لا يجوز أن يقعد معهم. طبعا. فضلا عن أنه
نعم.
لا يجب.
فإذا كانوا جاهلين بالموضوع
يعني أنا أعتقد عنوان الآية لا ينطبق عليهم، يعني
أي
يعني نعم. الخوض والاستهزاء بها لا أعتقد ينطبق عليهم كثير انطباق.
نعم أحسنتم. في نهاية هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ خضر الأسدي ونشكر الإخوة والأخوات المستمعين، وحتى اللقاء القادم نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج
مع كتاب الله.
يتقلب من صوت
my